أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس طرحنا تساؤلا وقلنا بأن النص القرآني هل يحتمل احتمالات متعددة لفهمه ولتفسيره أم لا؟ بعبارة أخرى، كيف نظم هذا النص الإلهي؟ المفروض أنه هذا كلام الله، هذا الكلام الإلهي كيف نظم؟ نظم لكي يحتمل هذا، أو في ذاته يحتمل هذا، أو لا؟ يراد لكل لفظ أو كلام أو جملة معنى واحد قد نصيبه وقد ماذا؟ وقد نخطئه. لكي يتضح الجواب على هذا التساؤل أعزائي، هناك عدة محاور لا بد من فهمها بنحو الإجمال، وإلا هذا من الأبحاث المهمة في علم النص الديني، أو في علم النص، أو فيما يصطلح عليه الآن باللسانيات أو الألسنيات أعزائي. المحور الأول، في المحور الأول التفتوا لي أعزائي، لا إشكال لكل كلام ولكل لفظ، يعني وجود لفظي أو وجود ماذا؟ كتبي. لكل كلام مكتوب أو لكل كلام ملفوظ، كما قرأنا من الوجودات الوجود ماذا؟ اللفظ الذي هو الكلام، وقد بينا فيما سبق الفرق بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين الكلام، بين اللغة وبين الكلام، بيناه فيما سبق. وكذلك الوجود الكتبي اللي الآن القرآن بأيدينا، ما هو وجوده؟ ما هو وجود كتبي. أما الذي كان يسمعه أو الصحابي الذي يسمعه من رسول الله، وجوده ماذا كان؟ لفظي كان، شفاهي كان. ولذا ميزنا بين الوجود الشفاهي للقرآن والوجود ماذا؟ الكتبي للقرآن. أعزائي التفتوا لي جيدا، هل لكي يقتنص منه المعنى أو لكي نقتنص المعنى الذي يريده الموجد لهذا الكلام ولهذا الكتاب، الموجد والمكون والمؤلف، هل أنه نحتاج إلى واسطة أو لا نحتاج إلى واسطة حتى يتضح المطلب؟ أضرب مثال الأعزاء، التفتوا المحور الأول أين هو؟ التفتوا جيدا، نحن لكي نعلم الواقع الخارجي في العلم الحصولي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى صورة ذهنية، فلا نعلم الواقع الخارجي مباشرة، بل نعلمه من خلال أين؟ الصورة الذهنية. يعني هناك واسطة بين علمنا وبين معلومنا الخارجي. ما هي الواسطة؟ الصورة الموجودة في الذهن. ومن هنا تجدون أن العلم الحصولي يصيب دائما أو قد يخطأ. لماذا؟ لأنه هذه الصورة الذهنية قد تطابق الواقع الخارجي وقد لا تطابق، ومن هنا يحصل الصواب والخطأ، المطابقة وعدم المطابقة. المعنى الذي يريده المؤلف للكتاب، الموجد للكتاب للقرآن، سحب حديثنا في القرآن، هل الوصول إليه يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة؟ هل العلم به حصولي أم حضوري؟ الأعزاء قرأوا في علم المنطق العلم الحضوري بعد لا توجد بينه وبين المعلوم ماذا؟ واسطة. أما في العلم الحصولي توجد واسطة. فالمحور الأول، هل توجد واسطة أو لا توجد؟ الجواب أن المعنى المراد المقصود لمؤلف أي نص مكتوب أو ملفوظ لا يكون إلا مع الواسطة. ما هي الواسطة أعزائي؟ ما هي الواسطة؟ الألفاظ التي يوسطها بيننا وبين ماذا؟ وبين المعنى الذي يريده. عندما يريد شرب الماء لا طريق له إلا أن يقول لي ماذا؟ ماذا؟ أنا لا أعلم ما في نفسه، أنا أعلم ما في نفسه بتوسط ماذا؟ بتوسط كلامه، بتوسط ألفاظه وكتابه. ما أدري واضح صار؟ إذن المحور الأول، هناك معنى في وجود معنى مختبئ باطن في وجود المؤلف، في وجود المكون، في وجود الموجد لا طريق له أو أوصله إلي بالواسطة أو بلا واسطة. أعزائي أوصله إلي بالواسطة. ما هي الواسطة؟ إما الكلام الملفوظ يعني الوجود اللفظي، وإما الكلام المكتوب يعني الوجود الكتبي. والآن نحن ماذا بيدنا؟ الوجود الكتبي. ولهذا تجدون أعزائي في البرهان في علوم القرآن للزركشي، أعزائي التفتوا جيدا، للزركشي هكذا يقول في المجلد الثاني في علوم القرآن في صفحة 162، يقول مع النوع 41 معنى التفسير. لماذا إذن نحتاج إلى تفسير؟ ها؟ لأنه نحن الذي بيدنا هي الألفاظ، من خلال الألفاظ نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى المعنى. فقد نصيبه وقد ماذا؟ وقد نخطئ. ما أدري واضح صار؟ التفتوا جيدا. قال ابن فارس المعنى التفسير التأويل. أما المعنى، التفت، ما هو المعنى؟ فهو القصد والمراد لمن؟ للمتكلم. يقال عنيت بهذا الكلام كذا، أي قصدت وعمدت. بعد، وحيث فمرادهم قلت مشتق كذا. هسه معنى من أي شيء مشتق يأتي إن شاء الله. قلت وحيث قال المفسرون قال أصحاب المعاني فمرادهم. وأما التفسير في اللغة، التفسير ما هو؟ فهو راجع إلى الإظهار والكشف. أنت تريد من خلال الألفاظ تظهر ماذا؟ تظهر المعاني. ما أدري واضح صار أعزائي؟ هسه خلونا على التأويل، أحلى أن نحن أين؟ في التفسير. هذا المعنى الذي أشرت إليه أوضحه بشكل واضح ودقيق نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن. أعزائي، هناك في صفحة 223 يقول هناك خلاف بين اللغويين حول الأصل الاشتقاقي لكلمة تفسير. ما معنى أنه أفسر القرآن؟ ما معنى التفسير؟ التفت، هل هي مشتقة من فسارة ومشتقة من سفارة؟ ما الفرق بين فسارة وسفارة؟ التفت، وإذا كان الفسر، ما هو الفسر أو فسرة؟ ما هو؟ كما ورد في اللسان انظروا إلى المصداق الذي يشير إليه يتضح معنى التفسير، فسر أو فاسر وتفسير. التفت، نظر الطبيب إلى الماء. عندما تعلمون الآن واحدة من أهم طرق الاختبار أنه يأخذون ماذا؟ تحليل لأي شيء؟ لبول الإنسان، تمام؟ من خلال هذا التحليل يصلون إلى ماذا؟ ها؟ إلى أي مرض مصاب، أليس كذلك؟ أو يأخذون تحليل لدم الإنسان. هسه فيما سبق لا لم يكن، ولهذا هو يضرب مثال ماذا؟ ها؟ مثال بالبول، وعام هو. يقول نظر الطبيب إلى الماء، يعني ماء الذي يخرج من الإنسان، والتفسرة هي البول الذي يستدل به على المرض، وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل. فنحن إزاء أمرين، ما هو؟ المادة التي ينظر فيها الطبيب للكشف عن العلة وهي التفسرة، ها واضح؟ وكذلك وفعل النظر نفسه الذي يقوم به من؟ ها؟ يقوم به نفس الطبيب، التفتوا لي جيدا، وهو الفعل الذي يمكنه من فحص المادة واكتشاف العلة. إذن خلوا ذهنكم، إذن هاي المادة، هذا الماء يكون الواسطة بين الطبيب وبين ماذا؟ وبين الماء. صار معلوم؟ هذا معنى شنو؟ الفسر. تعالوا إلى التفسير، من سفرة لا من فسرة. يقول وفي مادة السفرة تقابلنا دلالات عديدة مركزها الانتقال والارتحال من مصاديق. الآن تقول سافرة يعني شنو؟ ها؟ يعني انتقل من مكان إلى مكان أو من مرتبة إلى مرتبة أخرى. إذن فيه نحو من الانكشاف والانتقال من شيء إلى شيء آخر، ويتفرع عن هذه الدلالة دلالة الكشف والظهور، وسمي المسافر مسافرا لكشفه إلى أن يقول وأسفر السفر الصبح. وأسفر أي ماذا؟ يعني إن كشف أضاء، وأسفر القوم أصبحوا، وأسفر أضاء. ولهذا قال وجوه يومئذ مسفرة، أي ماذا؟ مشرقة مضيئة. ما أدري واضح إلى هنا؟ بناء على هذا الشرح يكون معنى السفرة مرتبطا بدلالة ماذا؟ بدلالة الكشف والبيان، إلى جانب ارتباطه بالحركة والانتقال. جيد، إذا اتضح ذلك التفتوا لي جيدا، ولكن ما الذي الآن في طبقوا على محل كلام الألفاظ، ها، أو المكتوب يريد أن يكشف عن ماذا؟ عن المقصود، أليس كذلك؟ هسه سواء أخذناه بمعنى الفسر من اشتقاق الفسر أو من اشتقاق ماذا؟ السفر. التفت جيدا، يقول ولكن ما الذي يكشفه ويوضحه المفسر؟ لا شك أن دلالة الكتاب مثل دلالة الكلام، وجود اللفظ والوجود الكتبي، من حيث أنها تكشف عما كان مخبوءا ومجهولا، وهو ما أشار إليه القدماء بقولهم إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بعد، فالكتاب يكشف ما كان خبيئا في قلب ونفس المتكلم، وليس ذاك الخبيء المستور ما هو إلا المعاني المقصود المراد، وليس إلا المعاني النفسية أو الأفكار التي تدور. ومن هنا كان اشتقاق كلمة المعنى. لماذا سمي ذاك الأمر الخبيء المستور يسمى ماذا؟ معنى. التفت جيدا، ما هو المراد من المعنى لغة؟ لماذا نسميه معنى وهذا نسميه ماذا؟ لفظ. يقول: ومن هنا كان اشتقاق كلمة المعنى من المادة اللغوية عنا، فيه عناية، كان حبيسا والآن يريد ماذا؟ أن ينكشف. ومنها المعاناة والتعنية بما تتضمنه من معنى الحبس والأسر. فكأن الشيء كان حبيسا في وجود المتكلم، الآن يريد ماذا؟ ها؟ أن يحرره. ما هو طريقة تحريره؟ ما هو؟ ها؟ أن يظهره. صحيح؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى بناء على اعتقاداتنا كان في وجوده كل معاني الكمال، كل معاني القدرة، كل معاني العلم. كيف يظهر؟ ما هو الطريق لظهره؟ إما في وجود لفظي وإما في وجود تكويني. فحين خلق كل هذه لفظا كتبا تكوينا، حتى ماذا؟ حتى يظهر ما في ها وجوده. قد هذا الحديث، مو حديث هو ولكنه مشهور: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. وعلى ذلك يستوي أن يكون التفسير مشتقا من الفاسر أو من السافر، فدلالة المادتين واحدة في النهاية، وهي الكشف عن شيء مختبئ محبوس من خلال ماذا؟ من خلال وسيط يعد بمثابة علاقة دالة، من خلالها يتوصل إلى هذا الخبيء الغامض. لذلك ذهب ابن فارس إلى غير ذلك. واضح صار أعزائي؟ هذا هو المحور الأول. إذن أعزائي، الآن بعد ما أريد أدخل للبحث عندكم، التفتوا لي جيدا، أنت مرآتك لفهم المعنى يمر من خلال الوسيط، فكل أحكام هذا الوسيط سوف تؤثر في فهم المعنى. لو ما تأثر، لأنه هو الوسيط. يعني أنت الآن افترض أنه الألفاظ بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المرآة. فإذا كانت المرآة مقعرة تريك الأشياء شنو؟ صغيرة. وإذا كانت المرآة محدبة تريك الأشياء شنو؟ كبيرة. هي في واقعها شنو؟ ها؟ لا صغيرة لا كبيرة أعزائي. هاي المرآة هذا الوسيط يجعلها ماذا؟ وأنا أدعو الأعزة مولانا يقرؤون هذين الكتابين، من أهم ما ينبغي أن يقرأ: المرايا المحدبة والمرايا المقعرة. كتابان من أهم الكتب تحت هذا العنوان: المرايا المقعرة والمرايا ماذا؟ المحدبة. طبعا هذا الإنسان كاتب هذا الكتابين في 1000 صفحة مولانا، جدا مهم، يعني قد ما أقول أهم مهم لنقد الفلسفة الغربية. يقول: بعض يقرأ الغرب والفكر الغربي بنحو المرايا المحدبة فيراها مضخمة كبيرة جدا، وهي في واقع شنو؟ 1000 إشكال موجود بها، ولكن لأنه يراها من خلال مرايا شنو؟ ها؟ محدبة. ويقرأ تراثه بنحو المرايا المقعرة فيرى تراثه له قيمة ولا قيمة له، لا قيمة له. فينبغي أن نقرأها بنحو المرايا شنو؟ المعتدلة المستقيمة. هو بحث قيم، هو بحث قيم. هو يقول: أنا بقيت سنين هذا الكتاب كتبته لا يوجد عندي عنوان له، إلى أن انتهيت إلى هذا. من المتخصصين في نقد الفلسفة الغربية أعزائي، حتى الأعزاء لا يقولون فقط السيد الحيدري يوجه الطلبة مولانا إلى قراءة الفكر الغربي من غير أن يدلهم على ماذا؟ على نقدها. هسه بيني وبين الله احنا هم نشير الى هؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هم نقول هذا الفكر الغربي وهذا ايضا ماذا نقده. هذا هو، التفتوا لي جيدا، هذا هو. ولهذا احفظوا لي هذا الاصل، وهو اصل ماذا؟ اصل ان الوسيط هو الذي يدلك على المعنى، فكل احكام الوسيط سوف تؤثر على فهم المعنى. فاذا كان الوسيط اعلائيا فيريك المعنى شنو؟ اعلائيا. واذا كان الوسيط ماذا؟ ضعيفا فيريك شنو؟ ولهذا هنا ياتي مشروع منه، هنا ياتي مشروع، جيبوا لي اياها، هنا ياتي مشروع محمد عابد الجابري مولانا، فقط للاشاره. محمد عابد الجابري عند مشكله مو مع الدين، مو مع القران، يقول ان لغه القران لغه ما هي؟ لغه عربيه. وعندما ناتي الى اللغه العربيه، لغه من كانت؟ لغه امه عالمه لامه جاهل؟ شو تقول؟ القرآن هو يقول هؤلاء منه جاهلي، فلغتهم شو تصير؟ لغة العلم لغة الجهل؟ شو تقولوا؟ شوفوا الإشكال وين؟ هسه ما أريد أقول الإشكال صحيح، ولكن شوفوا الإشكال أين. هذا واحد. اثنين، لغة الحضارة لغة التخلف؟ ها؟ شو تقولوا؟ بذاك الوقت الحضارة وين كانت موجودة والتقدم والمدنية؟ كانت إما في الفرس وإما أين؟ في الروم. في العرب شنو كان؟ لغة التخلف، لغة المياه والأشجار والطبيعة الناعمة، لغة الصحراء الجافة، إلى آخره. شو تقول؟ يقول هذا. والقرآن نزل بأي لغة؟ بهذه اللغة. أنا مو عندي إشكال أن الله ماذا أراد، أنا ما عندي طريق إلى الله، أنا عندي طريقي من أين يمر؟ من القرآن. ولغة القرآن ما هي؟ العربي. فكل مشكلات وكل خصائص السلبية للغة العربية أنا تكون كنظارة أرى بها ماذا؟ المعاني الإلهية. هذا الكتاب أعزائي، هذا منو هذا؟ هذا نظرية منو هذه؟ هذه من أهم أركان نظرية منو أعزائي؟ نقد العقل العربي هو هذا. لمن؟ للجابري. جورج طرابيشي يريد ينقد هذه النظرية، هذا الكتاب لبيان هذه النقطة. شوفوا اسم الكتاب معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي. لأنه الجابري يعتقد بأنه اللغة العربية ما هي؟ أنا ملخص الكتاب مولانا اللي هو 500-600 صفحة مولانا، في نص صفحة مولانا. فإذا كانت اللغة لغة البداوة والصحراء التي تتميز بالبعد الحسي، فإن العقل العربي سوف يكون نتاجا لها. وإن كانت اللغة لغة الحضارة والتطور، فإن العقل تبعا لذلك سوف يكون عقلا متطورا حضاريا متكاملا. واضح صار؟ على أي الأحوال، هذا المحور الأول. المحور الثاني وهو أخطر من المحور الأول، هذا لكي نفهم أي نص مكتوب، أنت هاي المحاور لابد تخليها في ذهنك. المحور الثاني، العلاقة بين الطبيب وبين الوسيط. في المحور الأول تكلمنا عن الوسيط وعلاقته بماذا؟ بالمعنى، كيف يكشف عن المعنى. الآن ماذا نريد؟ العلاقة بين من؟ مثال ضربناه، يعني هذا الماء أو هذا الدم، ها؟ لو أعطيته لغير الطبيب المختص يستطيع أن يفهم منه شيء؟ إذن معلومات الطبيب، خبرة الطبيب، ثقافة الطبيب، علم الطبيب هو الذي سوف يحدد له كيف يفهم ماذا؟ ها؟ شنو؟ هذا هاي المادة؟ لا، مو المرض، المرض ما هو؟
ذاك المعنى لا نستطيع أن ليس لنا طريق إليه. لا عزيزي، المعنى خبيء، أنا طريقي إليه من خلال ماذا؟ من خلال الوسيط. الآن الوسيط كيف أفهمه؟ الوسيط حتى يدلني على ماذا؟ على المعنى. هذا من خلال شنو؟ من خلال ماذا؟ خبرة الطبيب. ولهذا التفتوا مرة أخرى، شوفوا ماذا يقول، ماذا يقول؟ يقول منو؟ نصر حامد أبو زيد: ولا يمكن لأي إنسان أن يقوم بعملية التفسير هذه. فالطبيب لا، هل يستطيع كل واحد أن يفسر هذا الماء دلالته كذا؟ بل لا بد أن يكون المفسر للماء طبيبا. في المثال: أي إنسانا لديه معرفة ما بالعلل ومظاهرها، وذلك حتى يتمكن من اكتشاف العلة من المادة، أي حتى يتمكن من قيام بعملية التفسير. إن الطبيب الذي يفسر المادة لا يفسرها ماذا؟ من فراغ، بل يفسرها من خلال معرفة مسبقة له تسمح له بالتفسير. إذن أنت عندما تأتي إلى الجمل والألفاظ والآيات القرآنية لكي تفهمها، تحمل مجموعة ماذا؟ ها؟ شنو تحمل؟ مجموعة من الأفكار والقواعد والأصول والثقافات اللي عبر عنها ما هي؟ الخلفية الثقافية والفكرية والعقائدية لمن؟ للمفسر. ولهذا انت آية واحدة اعطيها للعارف يفسرها فرشك، اعطيها للفيلسوف يفسرها شكل، اعطيها للمتكلم الشيعي يفسرها شكل، اعطيها للمفسر المتكلم السني يفسرها شكل، اعطيها للأصولي يفسرها شكل، اعطيها للمحدث يفسرها شكل. لماذا؟ السبب ما هو؟ المشكلة من اين؟ في الناس؟ لا، كله لغة عربية ونص واحد. لماذا هذا يفهم منها واحدة شخصية، ذاك يفهم من لا يفهم منها واحدة شخصية؟ انت الان ايات التي تستدل بها على امامة اهل البيت في القرآن من تعطيها للشيعي يقول بعد واضحة، واضحة ما بها إشكال، تعطيها لسنة إيش بيهم هذول المجانين؟ ولكن أنت مباشرة تتهمهم. لا، ما ينبغي الاتهام. لماذا؟ إنه هذا خلفيته الفكرية والثقافية والعقدية والكلامية تعطيه ماذا؟ مرايا مقعرة لو شنو؟ لو محدد. خلصة القضية، لا يستطيع غير هذا، لا يستطيع. من هنا مولانا دخلت نظرية ماذا؟ دخلت نظرية الفروض المسبقة لفهم النص، يعني العلاقة بين المفسر وبين ماذا؟ ها؟ وبين النص، مو العلاقة بين النص وبين المعنى، العلاقة بين المفسر وبين شنو؟ النص. وهذا هو علم الألسنية. أعزائي التفتوا إلى النقطة هذه، خلوا ذهنكم يمي. إلى قبل كانت 1804 وفاته، كان الحديث عن المفاهيم والألفاظ في الذهن بما هي وسائل لفهم الواقع الخارجي. أصلا ما كان أحد يبحث عن نظرية المعرفة والألفاظ دورها والنص ما هو دوره والكلمات واللغة واللسانيات أبدا. كانت إجا قال لا، ينبغي أن نجعل هذه الوسيلة نجعلها موضوعا، هي نبحثها، نبحث الوسيلة نفسها، أنه ما هي كيفية كشفها. ما أدري واضح ولا؟ سابقا أنت تبحث عن ماذا؟ أنت شوفوا مرة تبحث عن الصورة الذهنية المعلوم بالذات يكشف عن ماذا؟ عن المعلوم بالعرض، وكل همك كشف المعلوم بالعرض. وأخرى لا، تبحث عن نفس المعلوم شنو؟ بالذات، الصورة الذهنية هذه خصائصها ما هي؟
ولكنه كانت وقف عند المفاهيم إلى أن وصلت النوبة إلى ويتنكشتاين. ما أدري أنا اللفظ ده أستعمله صح ولا يعني ده أقرأ وأتلفظه. ويتنكشتاين المتوفى 1951 مولانا، يعني أواسط القرن العشرين مولانا. هذا انتقل من مرحلة المفاهيم اللي هي معاني في الذهن، انتقل إلى مرحلة الألفاظ. قال لابد أن نفهم خصوصيات اللغة التي تكشف عن المفهوم، واللي المفهوم يكشف عن ماذا؟ عن الواقع. أنت الآن كم مرحلة عندك في ذهنك؟ كم مرحلة؟ ألفاظ، بعد معاني أو مفاهيم تكشف عنها الألفاظ، وهذه المفاهيم تكشف عن ماذا؟ عن الواقع. شوفوا هاي ثلاث مراحل. ما قبل كانت عموما كان البحث عن ماذا؟ عن الواقع الخارجي. كانت الانقلاب الذي أوجده نقل القضية إلى نظرية المعرفة، يعني من الانطولوجي إلى الإبستمولوجي، من الوجود إلى ماذا؟ إلى نظرية المعرفة. وينكشتاين إذا نقل القضية من نظرية المعرفة إلى ماذا؟ إلى اللغة. إلى اللغة. قال اللغة، الإنسان من يفكر يفكر مو بالمفاهيم، يفكر ماذا؟ باللغات. فاللغات هي التي تعين له ماذا؟ وهذا الذي على أي الأحوال ما أريد أدخل الآن فيه. ولهذا هذا علي حرب مولان، علي حرب في كتابه نقد النص، علي حرب في كتابه نقد النص أعزائي في صفحة 7 أعزائي يقول: والنص لم يعد مجرد أداة للمعرفة. إلى ما قبل كانت النص كان شنو؟ لمعرفة الواقع الخارجي. كانت وما بعد كانت وينكشتاين إجوا قالوا لا، نفس النص لابد أن ندرسه قبل أن يكون كاشفا. ماذا أصلا يكشف أو لا يكشف؟ من يقول يكشف؟ ما أدري واضح ولا. والنص لم يعد مجرد أداة المعرفة، بل أصبح هو نفسه ميدانا معرفيا مستقلا، أي مجالا لإنتاج معرفة تجعلنا إلى آخره. ما أريد أدخل في التفاصيل. من هنا أعزائي خلوه طبعا إلى أعزائي يردون، أنا فقط أشير إلى المصادر وإن شاء الله هم يراجعون. راجعوا كتاب فهم الفهم لعادل مصطفى أعزائي، مدخل إلى الهرمنوطقة، نظرية التأويل من إفلاطون إلى قادامير. قادامير هناك في صفحة 150 إلى 151 التفتوا جيدا. يقول نقطة بدء حقيقية للفهم ما دام كل جزء يفترض الأجزاء الأخرى مسبقا، يعني استحالة فهم نص بلا فروض مسبقة. لا يمكن، لا يمكن. أنت الآن جنابك إذا ما تعرف اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، الصرف، قواعد علوم القرآن، قواعد الأصولية، حجية الظواهر، قواعد حجية الظواهر كذا، تستطيع أن تفهم الآية القرآنية أو لا تستطيع؟ ها؟ يعني لو كنت تقول لابد أن أفرغ الذهن من كل معلوماتي وتفهم ولا تفهم؟ ها؟ يمكن أن تفهم ولا؟ إذن كل واحد من هذه جزء من ماذا؟ ها؟ من الفروض المسبقة. فكل فعل للفهم يتم في سياق أفق، أفق من؟ أفق المفسر. وحتى في مجال سؤال، هذا في العلوم الإنسانية فقط؟ يقول لا، حتى في العلوم الطبيعية. في العلوم الطبيعية أيضا أفقك السابق، ثقافتك تؤثر شنو؟ ما أريد أدخل. هو هذه هي نظرية التحيز التي كتبت عنها مقالات وكتب كثيرة. من هذه الكتب أعزائها كتاب إشكالية التحيز، مجلدين، هذا كل مجلد مولانا 1000 صفحة، اللي مجموعة مقالات جامعنا عبد الوهاب المسيري. تعالوا معنا أعزائي إلى هذا في صفحة 5، شوفوا ما هو التحيز. هذا هو التحيز. يقول التحيز وجود مجموعة
من القيم الكامنة المستترة التي توجه الباحث دون أن يشعر بها، وإن شعر بها وجدها لصيقة ماذا؟ لا يستطيع أن يتخلص، يعلم أنه هذا الذي في ذهنه يؤثر، ولكن يستطيع أن يتخلص منه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يرفع النظارة، لأنه جزء ماذا؟ من منظومته المعرفية لفهم الناس بالمنهج، لصيقة بالمنهج، لدرجة يصعب معه التخلص ماذا؟ منها. هذا في صفحة 5، ولهذا في صفحة هو يعتقد. هسه الآن نروح معي سؤال، هذا في العلوم الإنسانية، في العلوم مولانا الطبيعية بودي مولانا في صفحة 533، التفت جيد، العلوم الطبيعية تتناول بحوث هذا المحور 9 أشكال التحيز المعرفي في مسلمات وفروض وزوايا النظر والمقاصد ومناهج البحث وصياغة القوانين في العلوم كالفيزياء والعلوم الهندسة والطب وغيرها. يقينا يقول وتحاول بحوث هذا المحور أن تكشف المظاهر وإلى غير ذلك. خلينا أعزائي، ولذا أعزائي جملة من المتخصصين قالوا أساسا السؤال عن الموضوعية المحضة هذا خيال ووهم، لا يوجد شيء موضوعي شنو محض، لا يمكن. نعم قد واحد التحيز ماله أو فروض المسبقة مؤثرة 90%، قد آخر مؤثرة ماذا 30%، ولكن ألا تكون مؤثرة ممكن أو غير ممكن؟ الأعزاء اللي يريدون يطالعون اليوم، لأنه لا أعلم بأنه إحنا نرجع إلى هذا الموضوع بعد أو لا نرجع، الموضوعية في العلوم الإنسانية ممكن أو غير ممكن؟ الموضوعية في العلوم الإنسانية عرض نقدي لمناهج البحث. أعزائي هناك في يقول أهم مشكلة تواجه العلوم الإنسانية هذا الإشكال، التفتوا جيدا، يقول إن الموضوعية في العلوم الإنسانية هي مشكلتها المحورية، أهم إشكالية في العلوم، طبعا مو في العلوم الإنسانية فقط، في العلوم ماذا الطبيعية أيضا، وكل من يعرض لها إنما يعرض إلى بعد ذلك. يقول في صفحة 66 أعزائي، هذه عبارته هناك في صفحة 66، يقول وهو ما هي الموضوعية، وهو أن يتجرد الإنسان عن دوافعه وعرفه وقيمه وتراثه وثقافته، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ ولهذا تجد كل مولود يولد ماذا؟ شنو؟ على الفطرة. بعد شنو الرواية؟ فأبواه لماذا؟ باعتبار أن هاي الثقافة المحيطة به يمجزانه يهودانه ينصرانه. طبعا مو فقط الأبوين، الإمام الرسول فقط ماذا يشير؟ يشير إلى مصداق الأبوين، بعد مولانا ثقافة، بعد مولانا المدرسة، بعد مولانا الحوزة، بعد مولانا الأستاذ، كلهم مؤثرة، كلهم مؤثرة. ولا يستطيع أن يتخلص منها، لا يتبادر إلى ذهن أنه يستطيع أن يتخلص منها. النتيجة التي ننتهي إليها أعزائي، هذا الكتاب أم أدعو الأعزاء ما يقدرون يطالعون، هو كتب ممتازة لا أقل، يطالعون هذا الكتاب مولانا، نظرية النص لسعيد النقر مولانا، نظرية النص. الأعزاء هم يضحكون لأنه يدرون ما يطالعون، فلهذا يضحكون. بل في صفحة 308 أعزائي سؤال، التفتوني جيدا، سؤال، إذن ماذا ينبغي على الإنسان عندما يريد أن يفسر نصا؟ الجواب يقوم بعملين متوازيين، يعني كيف يتخلص سيدنا هذه الإشكالية؟ الحل ما هو الحل؟ هذا عز، تعالوا معنا إلى صفحة 308 عز. أولا أن يتعرف على هذه المفردات وهذا النص
بقدر ما يستطيع في زمان نزول النص، مو فقط يكتفي شنو بزمانه، لأنه إحنا عموما الآن عندما نريد أن نفسر النص ما أين نذهب؟ زمان شو يقول؟ لا عزيزي، لأنه هذا النص مو فقط نزل إلينا، نزل لمن خاطب. ولهذا يقول تمثل يحاول العودة إلى زمن النص لكي يقرأ مفردات النص بمعانيها السائدة آنذاك، فلا تسقط عليها معاني زمن آخر، وبذلك تتحقق ماذا؟ معرفة النص بحسب ظروفه التاريخية وإحداثياته الزمانية والمكانية. هذا العمل الأول. العمل الثاني أن المؤول والمفسر للنص مهما بلغ جهده لابد ماذا؟ أن يستفيد من محيطه ومن واقعه الثقافي والمعرفي، لأنه هذا النسخ لم ينزل إلى أولئك وانتهى، نزل إليهم وإلينا. السلفية اكتفت بالأمر الأول، ما أدري واضح؟ قالت لا، فهم السلف، ماذا فهم الصحابة هو الحج، انتهت القضية. وهذا الذي أكد عليه أئمة أهل البيت، إذا كان الأمر كذلك فإذا مات القوم ماتت الآية. ما أدري واضح صار أعزائي؟ النتيجة التي ننتهي إليها أعزائي وهي أنه، التفتوا جيدا، وهي أنه لا يمكن أن يكون هناك تأويل وتفسير لأي نوع من أنواع النصوص الدينية أو غيرها من دون فروض مسبقة ومن دون تصورات قبلية ومن غير أحكام استباقية، وكل هذا مستمد من واقع القارئ وماضيه وتراثه وبالتالي وبالتالي التفسيرات تكون واحدة لو متعدد، كل بحسبه، والحجة عليه تفسير الآخرين لو تفسيره. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ والنتيجة هذه، وبالتالي التأويلات تتعدد باختلاف مواقف وآفاق التأويل، ومن ذلك تكون هناك متعددة معاني متعددة بدل المعنى شنو الواحد الدائم الثابت. هنا يأتي هذا السؤال، اللهم قاصد معاني متعددة لو قاصد معنى واحد ياهو شو تقول؟ لا 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 لا، مو أنا، الله عندما أوصل لي النص عنده ألف معنى كلها مقبولة عنده، لو يريد ماذا؟ هذا إن شاء الله في محور ثالث أو رابع سنشير إليه، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، سأشير إليه اليوم أو غد أعزائي، ما أدري واضح ولا. الآن بحسب مقام الإثبات سوف تكون ماذا؟ الأفهام واحدة لو متعددة؟ متعددة. التفاسير واحدة لو متعددة؟ القراءات واحدة لا متعددة، ولا بديل عن هذا. يعني من يرفض هذا واقعا جاهل مركب، ليس إلا لا طريق لغير هذا. لماذا؟ لأنه اختلافنا، والشاهد على ذلك والمؤسسات الدينية ماذا؟ بعرفك منه. ولهذا في الفقه اختلف، توجد مسألة لم يختلف فيها الفقهاء، توجد مسألة عقائدية لم يختلف، حتى في توحيد الله، الله واحد، ما معنى واحد؟ ها؟ واحدة شخصية لو واحدة عددية لو واحدة تشكيكية لو أي منها؟ وها كلهم علماء ملا. والنص ما هو؟ قل هو الله، بعضهم يقول بعد أوضح من هاي الآية ما عندنا في القرآن، قل هو الله أحد، خويا أحدية هذه، شوف كم تفسير لهم، من قال به؟ ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذا هو الكلام في المحور الثاني. المحور الثالث عنونه، لأنه الوقت بدأ يستدرك، وهو الذي الآن خلونا بعد نتكلم مو في أي نص، نتكلم ماذا؟ في النص القرآني. هذا النص القرآني الذي بأيدينا هو ثبوتا لا إثباتا. إثباتا قلنا ماذا؟ ها؟ واحد لو متعدد معانيه، متعدد. تفسيره واحد لو مختلف، مختلف. لماذا؟ بحسب تلقيات من؟ المتلقي وثقافته واللغة إلى آخره، أليس كذلك؟ سؤال، بحسب الثبوت والواقع هناك معنى واحد للآية القرآنية لو معاني متعددة، ماذا تقول؟ هو هنا 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 محل. ما هي ثمرة هذا البحث؟ إذا قلنا أنه في الواقع ونفس الأمر معنى واحد، إذن إذا أكو 100 تفسير واحدة منها مطابقة صحيحة صادقة و99 شو يصير؟ ها؟ غير مطابقة وخاطئة وباطل، أليس كذلك؟ أما إذا افترضنا أن الآية بحسب ذاتها وثبوتها أيضا تحتمل إشقال 100 معنى، والمتكلم أيضا أراد منها شو؟ معنى واحد له 100 معنى، 100 معنى. إذن يمكن أن يكون هناك 100 تفسير و100 تفسير مش يكون ملان، ها؟ صحيح. بعد لا تكفر، لا تقول له ضال مضل، وهذا فهمه من الآية، ولعل هذا الفهم مطابق ماذا؟ تقول يعني أنا هم لي فهم آخر، أقول ولعل فهمك أم أمشي أمسح. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ ما هو؟ أنا أدعي، التفتوا جيدا، أنا أدعي أن الآيات القرآنية لها معان لا نهاية لها، مو أنها ألف، مو ألفين، شقيت لها. طبعا نقول لا نهاية مو لا تناهي الفلسفي، لا لا لا، مقصودي بأنه يمكن تحديدها أو لا يمكن، لا يمكن تحديدها أبدا. لماذا؟ للخصوصيتين التاليتين. أولا التفتوا لي جيدا، الخصوصية الأولى أن المتكلم هو من؟ الله تعالى. الخصوصية الثانية أنه أراد أن يتجلى لي بكل علمه وقدرته وكمالاته في هذا الكتاب. وكلتا الخصوصيتين أتصور أصول موضوعة، هذا كلام الله وليس كلام الله اعتقادنا. ثانيا النصوص الواردة، ها ما هو؟ تجلى الله، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصره. الله ما رد أن يكتب كتابا للبشر في الصف الابتدائي أبدا، أراد أن ينزل كتابا تبيانا لكل شيء. يعني لو استمر الإنسان في كمالاته إلى بعد 1,000,000,000 سنة بحسب اعتقادنا الكلامي يجد ضالته في القرآن أو لا يجد؟ يجد. إذن القرآن ماذا؟ تكلم لقوم دون آخرين، لطبقة أو دون أخرى، لثقافة دون أخرى، بل تكلم لمن؟ للناس أجمعين. التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى النصوص الواردة من المدرستين في وصف القرآن. تعالوا معنا إلى الكافي، الكافي للكلين علي بن أبي رهب. الرواية مولانا بغض النظر عن سندها، لأنه فيها مضامينها في كثير، في عشرات الروايات موجودة. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله: أيها الناس، إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر. طبيعي، خذوا من مقرك، من شنو؟ من ممركم لمقركم، والسير بكم سريع، أليس الصبح بقريب؟ وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعدوا الجهاز لبعد المجاز. من قلة الزاد وبعد السفر. قال فقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله وما دار الهدنة؟ يعني شنو تهديد هذا؟ كل كلام النبي شنو تهديد؟ قال دار بلاغ وانقطاع، إذن لا طريق لكم، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. لا هادية لا نور إلا ماذا؟ أقولها بالحصر، لا نور إلا ماذا؟ إلا القرآن. تقول الرواية نعم إذا كنت في عصر الإمام أخذ منه الرواية بلي نور، ولكن الآن هذا منقول إلي قد يصيب وقد، ولهذا لا بد من عرضه. فإذا المحورية لأي شيء؟ للقرآن. فعليكم بالقرآن فإنه شافع. وبعد من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل، التفتوا إلى الكلام، وبيان وتحصيل، وهو الفاصل ليس بالهزل، التفت جيدا محل شاهد، وله ظهر وبطن. يعني معانيه تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي، لا يقول، لا يحصره الإنسان فيما فهمه، هذا فهمك وهذا حجة عليه، كل ماذا حجة عليه، ولكن لا تحصر ماذا معاني القرآن. وله ظهر وبطن، فظاهره حكم أو حكم، وباطنه علم. التفت، ظاهره أنيق محل شاهد، وباطنه عميق. يمكن الوصول إلى منتهاه أو لا يمكن؟ إذا قلت أن علم الله له منتهى فالقرآن له ماذا؟ لماذا؟ لقانون السنخية يقول كل يعمل على شاكلته، الله أنزل هذا الكتاب، إذن له عمق. يعني ينتهي أو لا ينتهي؟ لا يمكن أن ينتهي. بعد قال لا تحصى عجائبه، هذا اللي قلت لا متناهي، كيف؟ يقول لا تحصى ولا تستطيع أن تحصيه، لا أنت ولا غيرك، بل حتى الصادر الأول لا يحصيه. لماذا؟ لأن الصادر الأول يحصيه بقدره، لا بقدر من؟ لا بقدر المتكلم. ما أدري واضح أعزائي؟ لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى. مو فيه مصابيح الهدى لنفر والباقي كلهم على ضلال، لا، كل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره، كل بحسبه، وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب، هو ينجو بحسبه، خلاص ذات القضية. ولكن لا يحصر القرآن ماذا في ذاك، ويتخلص من نشب، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص. هسه الآن يأتي هذا السؤال، سيدنا الواقع النفسي الأمري واحد لو متعدد؟ هذا جوابه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.